بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة النساء. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني وقد أغمي علي، فلما أفقت قلت: كيف أقضي في مالي؟ فسكت عني حتى نزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد عن محمد بن المنكدر. قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. وفي حديث الفضل بن الصباح كلام أكثر من هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا الدرس نبدأ بالربع الرابع من كتاب جامع الترمذي رحمه الله، والذي يبدأ في سورة في الآيات المتعلقة في سورة النساء من كتاب التفسير من جامعه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع، وأن يوفقنا للأعمال الصالحة، وأن يتقبلها منا إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وطريقة الترمذي كما عرفنا أنه في كتاب التفسير من جامعه يذكر السور على ترتيب المصحف، على ترتيب القرآن، ثم في السورة يأتي بالآيات فيها أو الأحاديث المتعلقة بالآيات في تلك السورة على ترتيب القرآن، فيأتي بكل آية تتعلق بها تفسير وفيها حديث يتعلق بتفسيرها بعد آية تكون قبلها، فهو في ترتيب السور على ترتيب القرآن، وفي تفسير الآيات في داخل السورة يأتي على ترتيب الآيات. فقد أورد أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث الأول، ويتعلق بالمواريث، ويتعلق بالمواريث، وحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرض وأغمي عليه، وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وأنه لما أفاق قال: ما أصنع في مالي؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل عليه آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين. وفي بعض الروايات أن الذي نزل هو آية المواريث التي في آخر النساء، وهي متعلقة بميراث الإخوة لغير أم، أي الإخوة الأشقة والإخوة لأب. وجاء في بعض الروايات أنه لما زره وقد أغمي عليه توضأ عليه الصلاة والسلام بوضوء، ورش عليه فضل وضوئه فأفاق وقال وسأل هذا السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسورة النساء جاء فيها بيان المواريث، جاء فيها بيان المواريث وتفصيل المواريث، جاء في هذه السورة. ففيها ثلاث آيات تتعلق بالمواريث. الآية الأولى تتعلق بعمودي النسب: الآباء والأبناء والبنات والأجداء والأمهات والجدات، فالأصول والفروع تتعلق بالعمودين، عمودي النسب، الأصول والفروع. هذه هي الآية الأولى التي بدأت بقوله: يوصيكم الله في أولادكم. ثم الآية الثانية التي بعدها، والتي بدأت بقوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهي آية خاصة بالذين لا يرثون إلا بالفرض فقط، وليسوا من أهل التعصيب وهم الزوجان والإخوة لأم، يعني آية من لا يرث إلا بالفرض وهم الزوجان والإخوة لأم، بدأت في قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم. والآية الأخيرة التي يستثنونها يقول لا يفديكم الكلالة إن امرؤ هلك، وهي تتعلق بالإخوة الأشقة والإخوة لأم، تتعلق بالإخوة الأشقة والإخوة لأم. فالآية الأولى والآية الأخيرة آية العمودين وآية الإخوة لغير أم، هذه أصحابها يرثون بالفرض والتعصيب، فيهم من أصحاب الفرض وفيهم من أصحاب التعصيب وفيهم يعني من يجمع بينهما يعني. أما الآية الوسطى التي هي الآية الثانية فإن الذين فيها الزوجان والإخوة لأم وهم من أهل الفرض فقط وليسوا من أهل التعصيب. والحديث يدل على زيارة المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار جابر بن عبد الله، وفي زيارة المفضول للفاضل، زيارة الفاضل للمفضول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه إذا مرضوا، ومن ذلك زيارته لجابر رضي الله عنه كما جاء في هذا الحديث. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن شيء وهو لم يكن عنده حكمه من الله عز وجل فإنه ينتظر حتى يأتيه الجواب وحتى يأتيه الإفتاء من الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر حتى يعني حصل أن أوحي إليه أخبر بالحكم. ومن المعلوم أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو ليس من القرآن هو إخبار عن الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك في الحديث أبي بكر الطويل في فرائض الزكاة عن أنس رضي الله عنه والذي فيه أنه كتب الكتاب الذي فيه الفرائض والحديث في صحيح البخاري، قال هذه فرائض الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذه الفرائض التي فرائض الزكاة والأنصبة وما يجب في كل مقدار من الإبل والبقر والغنم، هذا كله من الله عز وجل، لأن في أول الحديث التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الآخر الذي فيه قال يظهر للشهيد كل شيء، ثم بعد ذلك قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني أنه جاء بالوحي بالاستثناء في هذه من هذا العموم الدين، وأنه لا يغفر وأنه لا بد من تسديده عنه، لا بد من تسديده عنه، وأن الشيء يغفر له كل شيء إلا الدين. فكلمة إلا الدين هذه نزل بها جبريل بعد أن نزل بالكلام العام، ولهذا قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني تكلم معه بسر وبخفية. فالرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يأتي به هو من عند الله، القرآن يأتي به من عند الله والسنة يأتي بها من عند الله، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ألا أني أتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، يعني أنه أتي السنة كما أتي القرآن، فالسنة ليست من عنده صلى الله عليه وسلم، والتشريع الذي يأتي بالسنة هو من الله كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحي أوحاه الله على رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد،
اقرأ المتن مرة ثانية الإسناد والمتن.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوذني وقد أغمي علي، فلما أفقت قلت كيف أقضي في مالي، فسكت عني حتى نزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد،
عبد بن حميد هو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم والترمذي.
نعم.
عن يحيى بن آدم،
يحيى بن آدم الكوفي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عيينة،
ابن عيينة هو سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
محمد بن
المنكدر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن عبد الله
رضي الله تعالى عنه وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فهؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول السيوطي فيهم في الألفية: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر يعني بن عباس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي يعني بذلك عائشة رضي الله عنها.
قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي
هو
ثقة أخرجه الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن سفيان عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم.
وفي حديث الفضل بن الصباح كلام أكثر من هذا
يعني أنه أطول يعني هذا الحديث الطريقة الأولى أخطر الطريقة الثانية أطول. نعم.
أحسن الله إليك. جابر يقول كيف أقضي في مالي.
نعم.
كأنه يريد الوصية. الآية نزلت في المواريث
قسمة الإرث. لا كان كيف أبطي في مالي يعني كيف يكون يعني مالي يعني نزلت في المواريث هذه الآية نزلت سواء قيل على أنها الآية الأولى أو الآية الأخيرة يعني كيف يعني يكون القضاء في ماله. ومن المعلوم أن الوصية جاء فيها نفس الآيات جاء فيها من بعد وصية يصابها إليه نفس الآيات المواريث الأولى والثانية جاء فيهما أكثر من مرة من هذه وصية يوصي بها أو دين أو يوصي بها أو دين أو توصون بها أو دين أو يوصين بها أو دين.
قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا حباب بن هلال قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أوطاس أصبنا نساء لهن أزواج في المشركين فكرههن رجال منا فأنزل الله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه ويتعلق بالكافرات التي يسبين ولهن أزواج ومعلوم أن الأزواج أن مما حرم ذات الأزواج مما هو محرم في الزواج من ذات الزوج فلا يتزوج على ذات زوج ما دام أنه في عصمة زوج فإنه لا يتزوجها أحد ولا يعقد عليها أحد. فلما حصل في تلك الوقعة أو الغزوة أنهم سبوا نساء من المشركين وصارت يعني إماء للذين وصلت إليهم ومعلوم أن السيد يطأ أمته ويطأ ملك اليمين اللي هو الإماء تحرجوا لكلهم أزواج وهم يعلمون أن ذوات الأزواج لا يطعن ولا يزوج عليهن فجاءت الآية هي ومحصنات من النساء عطفا على حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ثم ختمت يعني تلك المحرمات بقوله ومحصنات من النساء فاستثنى ملك اليمين استثنى من ذلك ملك اليمين يعني ملك اليمين إذا سبيت المرأة فلا كانت لها زوج فإن سبيها يبطل العلاقة التي بينها وبين زوجها الأول يلغي يعني زواجها الأول إذا سبيت فلو كان لها زوج ولو كنا ذوات أزواج يعني من المشركين فإنهن لا يبقين في عصمتهم بل يحصل الانتهاء من ذلك لأنهن وقعن في سبي المسلمين فالذي تكون له ملك يمين له أن يطأها وذلك مستثنى من قوله والمحصنات من النساء المزوجات يعني ذوات الأزواج مستثنى منهن من وصلت إلى الإنسان بملك اليمين فإنه يطعها بملك اليمين ولو كان لها زوج لأن الزوجية انتهت بينها وبين الكافر ولو كانت أيضا باقية على دينها لو كانت باقية على دينها التي كافرة فإنها تطع وهي كافرة ما دام أنها سبيت ودخلت في ولاية من يعني تكون ملكا له المسلمين فإنه يطعها بملك اليمين ولا يؤثر كونها لا تزوج لأنها مستثنات، لأن الله قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني فإن هذا مستثنى من المنع. وأما ذوات الأزواج مطلقا فالأصل أن المزوجة لا تزوج، لأنها في أصل في زوج، فلا تزوجها شخص آخر وهي مزوجة، لا تزوجها شخص آخر وهي مزوجة، ولكن جاء الاستثناء من ذلك في هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. نعم، لا بد من الاستبراء، الاستبراء بحيضة، الاستبراء يكون بحيضة حتى يعلم، يعني ليس هذا حقا للزوج، وإنما هذا من أجل الاطمئنان إلى براءة الرحم من أن يكون فيه حمل، لأنه إذا كان جاءت حمل لا توطع حتى تلد، لا توطع حتى تلد ما دام أن في بطنها ولد فلا يطعها يعني من يملكها بملك اليمين حتى تلد، ولهذا تستبرا بحيضة إذا مر بها حيضة واحدة وعلم أنه ليس هناك ولد عند ذلك توطى، فيتستبرع بحيضة واحدة لتحقق من عدم وجود الحمل.
قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا حبان بن هلال.
حبان بن هلال ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وحبان هو فقه الحال.
عن همام بن يحيى.
همام بن يحيى العودي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي الخليل.
عن أبي الخليل هو صالح بن أبي مريم وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي علقمة الهاشمي.
عن أبي علقمة الهاشمي وهو
ثقة أخرجه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك ابن سنان رضي الله عنه، هو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يوم أوطاس.
يوم أوطاس هذا يعني هو يوم حميد، لأن يعني نسبة قالوا إلى وادي، إلى وادي، فيعني نسب تلك الوقعة على ذلك المكان الذي حصل فيه الوقعة وهو الوادي.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وهكذا روى الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، وليس في هذا الحديث عن أبي علقمة، ولا أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة، وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم.
ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث طريقة ثانية، وفي عثمان البتي وهو مثل الذي قبله يتعلق بوطء المسبيات إذا سبينا وهن ذات أزواج، فإن من تكون له ملك يمين يطأها، ولو أثر ذلك كون هذا الزوج كما عرفنا، فالحديث مثل الذي قبله، وفيه يعني عثمان البتي يعني في الإسناد، وقال في الإسناد
قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم.
أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة، وهشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عثمان البتي.
وعثمان البتي عثمان المسلم البتي وهو صديق أخرج له، صديق عابوا عليه الإفتاء بالرأي، ولهذا يأتي في بعض المسائل التي فيها شذوذ أو فيها يعني خلاف شديد أو قول ضعيف يأتي فيها مثل عثمان البتي أحيانا، ولهذا قال عابوا عليه الإفتاء بالرأي، عابوا عليه الافتاء بالرأي. عثمان بن مسلم البتي صديق
أصحاب السنن.
نعم.
عن أبي الخليل عن أبي سعيد.
نعم. وليس فيها أبو علقمة، وجاء من الطريقة السابقة فيها أبو علقمة وهي في صحيح مسلم، وأيضا له متابع يعني قد تابع الذي يعني روى عنه، من هو اللي روى عنه؟
عن عثمان هشيم.
نعم هشيم. نعم هشيم عن أبي الخليل.
عن عثمان عن أبي الخليل.
لا في قبله يعني.
أما ابن يحيى عن قتادة عن أبي الخليل.
نعم عن قتادة أبي الخليل، يعني قتادة توبع يعني. نعم والحديث صحيح مسلم. نعم.
يقول السائل: شيخنا الفاضل بارك الله فيك، نقل الشارح أن مذهب الشافعي عدم جواز ملك اليمين المشركة أي غير الكتابية، فما الراجع؟
نعم، هذا ذكره، هو ذكر الشارح القول الصحيح أن أن أن, أن يعني لا يختص بالكتابيات، ولهذا الحديث الذي ورد ليس كتابيات، هو مشركات. الحديث الذي ورد فيه مشركات ليس كتابيات. الحديث واضح الدلالة على أن الحكم أن ملك اليمين، أن ذلك الحكم الذي هو وطئها ولو كان ذات زوج لا يختص بالكتابية، بل هو للكتابية وغير الكتابية. كل الكافرات إذا سبينا فإنهن يوطأن بملك اليمين ولو كان أزواجهن موجودين.
السائل يقول: هل السبي يكون بعد المعركة أو في وقتها؟
معلوم أن السبي إنما يكون بعد المعركة، لأن إذا انتهت المعركة صار هؤلاء فيه قتلى أو فيه سبي، ومعلوم أن السبي إنما يكون بعد المعركة، يعني في المعركة يكون السبي، يعني بعد ما كنت في المعركة تأخذ النساء فتكون في حوزة المسلمين، وعند ذلك إذا وزعنا وقسمنا وعرف كل يعني ما يخصه صارت ملك يمين له بالوطن. أما دون القسمة وقبل أن يعرف صاحبه ما في ملك، ما في وطن، ما في وطن إلا إذا مات المرأة شخص أعطيت له أو صارت نصيبه من السبي، هذا هو الذي يطأها. ما يطأنا مطلقة، وإنما من وصلت إليه وصارت نصيبا له من السبي هو الذي يطأها.
قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: في الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، ورواه روح بن عبادة عن شعبة وقال عن عبد الله بن أبي بكر ولا يصح.
بعد هذا أورد الترمذي رحمه الله عدة حديث تتعلق بالكبائر، أوردها عند قوله: إن تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لأن ذكر كما ذكرت ويذكر الآيات على حسب الترتيب، فالأولى يوصيكم الله، والثانية هو المحصنات، والثالثة إن تجنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقد أورد جملة من الأحاديث تتعلق بالكبائر بمناسبة هذه الآية، فأورد هذا الحديث الصحابي منه
أنا
عن الصحابي عن أنس رضي الله عنه عبيد الله بن أبي بكر بن أنس يروي عن جده أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر، قال: في الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وقتل النفس وقول الزور. يعني هذه من الكبائر، أنه قال في الكبائر أي أن هذا في جملتها، أو أن هذا منها، فمنها الإشراك بالله، وهذا أعظم، وهذا أظلم الظلم وأبطل الباطل وأعظم الذنوب وأشدها، وهو صرف حق الله إلى غير الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود رضي الله عنه قال: أي ذنب أعظم عند الله يا رسول الله؟ أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم ذنب، ولهذا لا يغفر هذا الذنب ولا يدخل تحت المشيئة، أن يغفر أو لا يغفر، بل شاء الله ولا يغفر، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، وأن الشرك ليس إلا التعذيب وليس فيه إلا النار، ليس هناك إلا النار، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك هو أعظم الذنوب وأشدها، وذلك لأن فيه صرف حق الله إلى غير الله، ولهذا الرسول قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، كيف يعقل أن تجعل الله ندا وهو خلقك؟ هو الذي خلقك وحده، ثم تجعل له ندا كان مثلك عدما فأحياه الله. ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالك، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالك، كيف يقدم عاقل إلى أن يعبد من كان عدما مثله؟ وأوجده الله. العبادة لله وحده لا شريك له الذي خلق الخلق وأوجدهم وهو الذي يميتهم ويحييهم، فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، يستحق العبادة وحده لا شريك له، فلا تصرف العبادة لغيره. ولهذا الشرك هو أعظم الذنوب وأشدها وأعظمها، وصاحبه خالد مخلد في النار ولا يغفر ذلك الذنب، وكل ذنب دونه فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، فإذا عذبه لا يخلده في النار، يعني الذي دون الشرك إن عذب فإنه لا يخلد في النار بل يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. الإساءة بالله وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين الإساءة إليهما وإلحاق الضرر بهما سواء بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة من وسائل الإيذاء والضرر، فإن هذا من العقوق وهم العق هو القطع، لأن فيه قطع يعني ما ينبغي أن يوصل، وهو الإحسان والبر الذي هو من حق الوالدين. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن الجمع بين حق الله وحق الوالدين، وعبد الله لا يشرك به شيئا وبالوالدين إحسان وبالوالدين إحسان، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وكذلك آيات كثيرة يأتي فيها أن يشكروا لوالديك الإشراك بالله وحقوق الوالدين، يعني سواء كان يعني لهما جميعا أو لأحدهما، سواء كان لهما جميعا أو لأحدهما، وقتل النفس يعني بغير حق، يعني ظلما وعدوانا، فإن هذا أيضا من المحرمات التي أخبر الله عز وجل في القرآن أن صاحبها له أنواع من العذاب، ومن يقسم منه متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لكنه لا يخلد في النار لأن كل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك القتل، ولكنه خطير وعظيم، ولهذا جاء ذكره في القرآن كثيرا في تحريمه ويعني بيان خطورته وبيان فظاعته، وأنه لا يستثنى من ذلك إلا ما كان الحق كالقصاص أو يعني لغير ذلك، يعني ادهما إلى ذلك من الأمور التي يكون القتل فيها بحق. وقول الزور، قول الزور، الزور هو الكذب، الزور هو الكذب، فالإنسان يعني يكذب ويقول زورا، سواء كان يعني ذلك يتعلق به أو يتعلق بغيره، وإذا تعلق بغيره يكون أمر أخطر وأشد إذا كان يترتب عليه إلحاق ضررا بغيره. ولهذا جاء في الحديث، في الحديث الذي سأتي بعد ذلك، وقول الزور شهادة الزور أو شهادة الزور، يعني شك في حديث أبي بكر الذي سيأتي، وقول الزور أعم من شهادة الزور لأن شهادة الزور هي من قول الزور. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني،
هو ثقة
أخرجه مسلم أصحاب السنن.
نعم.
عن خالد بن الحارث،
خالد بن الحارث الهجيمي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة،
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس،
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أنس،
أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ورواه روح بن عبادة،
روح بن عبادة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة،
عن شعبة. نعم.
وقال عن عبد الله بن أبي بكر ولا يصح،
يعني بدل عبيد الله، يعني بدل عبيد الله قال عبد الله ولا يصح، بينما هو عبيد الله كما جاء في الرواية الثانية الأولى، وفي النسخة التي معنا عبد الرحمن ابن أبي بكر، أبي بكرة، ففي خطأ من جهتين، من جهة التاء في بكرة وإضافتها إلى بكر، ومن جهة عبد الرحمن بدل عبد الله، والذي قال فيه الترمذي الذي أورده الترمذي وهو في عبد الله بن أبي بكر ولا يصح، يعني عبد الله بدل عبيد الله، وأما عبد الرحمن وبكرة فهذا كله خطأ في النسخة التي معنا.
قال حدثنا حميد بن مسعدة بصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس وكان متكئا. قال: وشهادة الزور، أو قال: قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح.
ثم روى أبو عيسى حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ هذا السؤال الذي هو يتابه على سبيل الاستفهام وعلى سبيل العرض ويتطلب جوابا، هذا يعني المقصود منه التنبيه والتنبه والتيقظ للشيء الذي يلقى، وأن الإنسان يسمع ما يحدث به بعد أن عرض عليه هذا العرض وأجاب ببلى، يعني بلى حدثنا، يعني من أهنه تهيأ. وهذا بخلاف يعني ما أطلق أتي بكلام أول مرة، قد يكون الإنسان ذاهلا وقد يكون غافلا، لكن إذا قيل: ألا أحدثكم بكذا؟ فيقول بلى، يعني معناه يستعد للشيء الذي وراءه، يستعد للشيء الذي وراءه مما يحدث به. وهذا من بيانه صلى الله عليه وسلم وكمال نصه لأمته عليه الصلاة والسلام، فإنه يأتي بالعبارات التي فيها حث أصحابه على تلقي ما يلقيه عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وذلك بمثل هذا الاستفهام، أو يذكر عددا يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أو يأتي بوصف لشيء يعني يرغب فيه، يقول: كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمد، سبحان الله العظيم. فيأتي صلى الله عليه وسلم بشيء يشوق ويرغب ويهيئ، يجعل الإنسان يتهيأ ويستعد لتلقي ما يلقى عليه بحيث لا يفوته من شيء. ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وهذا مثل ما تقدم في حديث أنس، ذكر الشرك وذكر عقوق الوالدين، لأن الإشراك خلال في حق الله، والعقوق الوالدين خلال في حق الوالدين. والله تعالى هو الذي أوجد الإنسان، أوجده من العدم، والوالدين سبب، جعلهما سببا لوجوده، سببا لوجوده، لأن وجوده عن طريق الوالدين، فيجمع الله بين حقه وحقهما، وهو عبادته وطاعتهما، وكذلك التحذير من الإخلال في حقه وحقهما، وذلك بالشرك والعقوق، وذلك بالشرك والعقوق للوالدين. فذكر هاتين الكبيرتين، ومعلوم أنهما هما من أكبر الكبائر، ولكن أكبر هذه الكبائر المذكورة وغير المذكورة هو الشرك بالله عز وجل. ليس كلها على ليس الكبائر كلها على حد سواء، وإن كان ذكر أو عطف بعضها على بعض، إلا أن أولها وهو الشرك هو أشدها، لأنه ينفرد عن غيره بكونه لا يغفر ولا يدخل تحت المشيئة، بخلاف الذنوب الأخرى فإنها تحت المشيئة وقد يغفرها الله عز وجل ويتجاوز عن صاحبها. الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم إنه كان متكئا، يعني معناه أنه كان يعني متكئا على يده أو كذا، مضطجعا أو يعني متنايلا فجلس. هذا يبين أن الاتكاء كان اعتمادا على جنبه أو على يده أو كذا، فجلس ولم يكن متكئا. ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهاد الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ألا وقول الزور، ألا وشهاد الزور. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عند شهادة الزور وقول الزور يعني حصل منه شيئان: أحدهما أنه كان ترك الاتكاء وجلس ليبين هذا الخطر، هذا الذنب، ثم كرر وقال لم يكرر حتى قلنا ليته سكت، يعني إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم مما رأوه من يعني تأثره، السبب الذي جعله صلى الله عليه وسلم يبين خطورة قول الزور وشهادة الزور مع أن الذي قبله أشد منه بلا شك، لأن هذا سهل، سهل على النفوس، الكذب أو الزور هذا فيه سهولة، الإشراك بالله يعني فيه عبادة غير الله، وفيه يعني شيء يعني الفطرة السليمة تأباه، وكذلك الوالدين والإحسان إليهما هذا، لكن قول الزور وشهادة الزور هذا سهل على كثير من الناس، أن الواحد يتكلم بالزور أو شهادة الزور لطمع في الدنيا أو لمحابات أو لما إلى ذلك يكذب الإنسان والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا الأمر وإن كان دون غيره، دون ما ذكر قبله من الشرك وعقوق الوالدين، وذلك لسهولته على الناس في يبين صلى الله عليه وسلم فضاعته ويبين خطورته وشدته بهذين الأمرين القولي والفعلي، الفعلي كونه متكئا فجلس، والقولي بكونه كرر هذا الكلام ألا وقل الزور ألا وشهادة الزور حتى قلنا ليته سكت، يعني من تكرير يعني هذا الكلام يبين خطورته صلى الله عليه وسلم. وكما قلت قول الزور أعم من شهادة الزور، يعني شهادة الزور يعني شيء خاص من الزور، وأما القول فيدخل فيه الشهادة وغير الشهادة، يدخل فيه شهادة الزور وغير شهادة الزور، لأن قول الزور يدخل فيه شهادة الزور وغير شهادة الزور. فالشهادة شهادة الزور بالنسبة لقول الزور يعني خاص وعام، لأن يعني قول الزور عام وشهادة الزور خاصة. نعم.
قال حدثنا حميد بن مسعلة بصري
هو ثقة صدوق خرجه مسلم وأصحاب السنة،
عن بشر بن المفضل
هو ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة،
عن الجريري
هو سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة،
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة
هو ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة،
عن أبيه
أبي بكرة بن نفيع بن الحارث رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب السنة الستة.
قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموض، وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى وأبو أمامة الأنصاري هو ابن ثعلبة ولا نعرف اسمه، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وهذا حديث حسن غريب.
ثم روى أبو عيسى حديث
عبد الله بن
أنيس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. قوله من أكبر الكبائر معلوم أن الشرك بالله هو أكبر الكبائر، وأن عقوق الوالدين من الكبائر ومن أكبر الكبائر، لكن لا يعني ذلك أنها متساوية، بل هي متفاوتة، الشرك بالله أعظم من غيره، والكبائر الأخرى التي هي دونه هي متفاوتة، ليست متساوية، بعضها ما هو أشد من بعض، وبعضها ما هو أخطر من بعض، فلا يعني ذلك أن قوله من أن الشرك بالله عز وجل أن قد يكون غيره أكبر منه، لا، وإنما بيان أن هذه من الكبائر، وقد جاء الحديث الذي تقدم قبل هذا قال في الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين بدون منه، فليس المقصود من ذلك أنها من جملتها وأن غيرها قد يكون أعلى منها، بل الشرك بالله عز وجل هو أعلى الكبائر وأشدها وأسوأها وأخطرها، وهو الذنب الذي لا يغفر الله سبحانه وتعالى، الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس، ولا من الغموس ولا من شهادة الزور، من قول الزور، لأن قول الزور قد يكون بيمين وقد يكون بغير يمين، فإذا كان بيمين صار أشد وأشد، يعني يكون يكذب ويحلف يعني يصير الأمر أخطر، فإذا هو أخص من قول الزور، يعني من ناحية أن قول الزور قد يكون بيمين وقد يكون بغير يمين، لكن هذا أسوأ، يعني ما كان زورا ومع يمين أسوأ مما كان كذبا وزورا بدون يمين، ما كان كذبا وزورا بدون يمين. واليمين الغموس هي الإخبار على شيء هو كاذب فيه، ولهذا لا كفارة لها إلا التوبة، لأنها إخبار عن شيء كذب. وأما اليمين التي فيها كفارة الحلف على شيء مستقبل وعلى أمر يحصل، هل يفعله أو لا يفعله، فإن حنف عليه الكفارة، ومن لم يحنف ليس عليه كفارة. وإذا حلف على يمين ورأى غير خير، رأى غيرا منها ويكفر ويأتي الذي هو خير. أما اليمين الغموس فإنها ليست تدخل في باب الكفارات، لأنها إخبار، واليمين والكفارات تكون على أمر يفعل الإنسان أو لا يفعله، فإن حنث كفر وإن لم يحنث لا كفارة عليه. وإنما اليمين الغموس في خبر، يعني يقول والله إن حصل كذا وكذا هو كاذب، فلو قال حصل كذا وكذا بدون والله هو كذب وهو مقول الزور، لكن إذا أضاف إليه حلف صار كذب، ومع ذلك يمين كاذبة. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم وتغمسه في النار، تغمسه في الإثم وتغمسه في النار. وليس معنى ذلك أن هذا متحتم ولازم كما يكون في حق الكفر والشرك، لأن كل ذنب دون الشرك فمشيئة الله، قد يغفر الله عز وجل لهذا الذي كذب وهذا الذي حلف على يمين هو فيها كاذب، وكذلك أيضا تغمسه في النار وقد يتجاوز الله عنه فلا يدخل النار، ويكفر الله عنه ذلك الذنب الذي ارتكبه. واليمين واليمين الغموس فعلا.
وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة.
وما حلف حالف يعني على يمين صبر، يعني وهي التي يصبر عليها، يعني يلزم بها مثل ابن القاضي وكذا، بخلاف الشيء الذي يعني يحلف به الإنسان ويكذب وما إلى ذلك، هذا لا يقال يمين صبر، لأن الصبر هو الذي يصبر عليه الإنسان ويحبس عليه ويلزم به. فإذا فعل ذلك وهو كاذب وأدخل فيها عن مثل جناح بعوضة، يعني شيئا اقتطعه أو شيئا يعني في حصل يعني بسبب هذه اليمين، نكت في قلبه نكتة سوداء. مش بقية الحديث. وما
حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة.
نعم، أدخل فيها مثل جناح بعوضة يعني بسببها، يعني جناح بعوضة إشارة إلى الشيء القليل التافه، البعوضة هي نفسها تافهة، لكن كثرة فكيف بجناحها، كيف بجناحها. فهذا يبين لنا خطورة يعني ما يحصل بسبب اليمين الكاذبة، بسبب الكذب مما يحصل من أموال أو غير ذلك، فإنه يكون نكتة سوداء في قلبه. نعم.
قال حدثنا ابن حميد عن يونس بن
حميد هو عبد بن حميد الذي مر. نعم.
عن يونس بن محمد.
يونس بن محمد هو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن الليث بن سعد.
ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن هشام بن سعد.
وهو صديق
له أوهام والبخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ.
وهو
ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي أمامة الأنصاري.
وهو صحابي له أحاديث أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن أنيس الجهني
رضي الله عنه أخرج له
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، أو قال: اليمين الغموس. شك شعبة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم رأي أبو عيسى حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، أو قال: اليمين الغموس. شك شعبة، يعني هل قال عقوق الوالدين أو اليمين الغموس. ومعلوم الحديث التي مرت يعني فيها ذكر الإشراك وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور واليمين الغموس الذي هو قول زور مؤكد باليمين الكاذبة، مؤكد باليمين الكاذبة. وهذه ثلاث كلها من الكلاعر المتفق عليها التي جاءت النصوص الكثيرة فيها، هي إشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو ملقب بندار ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن جعفر
وهو ملقب غندر ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
عن شعبة عن فراس،
فراس بن يحيى صدوق أخرج له
أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن الشعبي
هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن عمرو،
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرج إلى أصحاب كتب الستة. كل هذه الأحاديث التي مرت عن أنس وعن عبد الله بن ونيس وعن عبد الله بن عمر وعن
أبي بكرة،
كل هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالكبائر، وهي عند قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. والله عز وجل في هذه الآية قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، مقصود السيئات هنا الصغائر، والصغائر تكفر باجتناب الكبائر كما جاء في الحديث الجمعة الجمعة رمضان إلى رمضان وكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر، وكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر يعني الصغائر، يعني ما بينها من الصغائر يكفر إذا اجتنب الكبائر. وأما الكبائر فإنها لا يكفرها إلا التوبة، الكبائر يكفرها التوبة، هذا هو الذي يكفر الكبائر. ثم إن العلماء اختلفوا في بيان الحد الكبيرة والصغيرة، فمن وأحسن ما قيل في الفرق بينهما أن الكبيرة ما عليه ما كان عليه حد في الدنيا أو كان توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار، يعني هذا هو حد الكبيرة، يعني ما كان عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقة وقذف وما إلى ذلك هذه حدود في الدنيا هذه كبائر، أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو إحباط عمل وما إلى ذلك، فهذا هو هذا الذي يكون الكبائر، ما كان من هذا القبيل هو كبائر وما كان دون ذلك فهو من الصغائر، هذا هو أحسن ما قيل في الفرق بين الكبيرة والصغيرة. نعم. ثم إن أنه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ومعنى هذا أن الكبيرة إذا حصل في الإنسان ثم حصل منه خوف وحياء وخجل فإنها تتضاعل وتضمحل، ولهذا قال لا كبيرة مع الاستغفار تتلاشى وإن كانت كبيرة، لأن التوبة والندم والاستغفار يزيلها، ولا صغيرة مع الإصرار، الصغيرة إذا أصر الإنسان عليها وداوم عليها وأبقى عليها وحرص عليها وكان عنده قلة مبالاة في المعصية هذه يلحقها بالكبائر ويجعلها تضخم وتعظم، وهذا معنى قوله رضي الله عنه لا صغيرة مع الإصرار، لا تكون الصغيرة مع الإصرار صغيرة بل ترتقي لا تكون مثل الكبائر، والكبيرة مع الاستغفار والندم والخوف والوجل تتلاشى وتضمحل حتى لا يكون لها وجود وحتى لا تكون شيئا يذكر. فهذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنه يعني يدل على أن الكبائر مع الاستغفار والخوف أن هذا يزيلها ويخلص منها، وأن الصغائر مع قلة الحياء وقلة المبالاة وعدم الافتراس وعدم الاهتمام أنها تضخم حتى تكون مثل الكبائر والعياذ بالله. نعم.
تقسيم الذنوب إلى الكبائر والصغائر، هل هذا موجود عند الفرق الأخرى مثل الخوارج الذين يقولون بتكفير بالذنب؟
لا، الخوارج عندهم كل الذنوب يعني كل الذنوب يعني يحصل بها الكفر ويحصل بها الخلود في النار، عندهم من الذنوب يعني صاحبها كافر وخادم وخلد في النار، ما أهل السنة هم الذين يقسمونها إلى كبائر وصغائر. نعم.
غير الصغائر لهم
هل يوجد من الفرق؟
طبعا من الفرق من يقابلهم هم المرجئة. المعتزلة مثل الخوارج، مثل الخوارج فيما يتعلق بالآخرة، وفيما يتعلق بالدنيا يختلفون عنهم بالشكل، وإن كان النتيجة يعني واحدة، يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فكان في منزلة بين منزلتين، يعني لا يقال له كافر ولا يقال له يعني مؤمن، وهذا مو صحيح. ويقابل الخوارج والمعتزلة من جهة يعني الذين فرطوا، يعني الخوارج والمعتزلة أفرطوا، بالغوا، تجاوزوا الحدود، كفروا من لا يستحق الكفر، وخلدوا في النار من لا يستحق التخليد في النار. وأما يقابلهم المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان دم، لا يضر مع الإيمان دم، كما أن الكفر لا كما أن الكفر يعني لا ينفع معه عمل صالح، لا ينفع معه عمل، فكذلك الإيمان لا يكون معه دم، لا يضر معه دم. وهذا أيضا تفريط وإهمال وضياع وانفلات، يعني معنى ذلك إن أشقى الناس وأثق الناس يكون مثل أتقى الناس عندهم، يعني من يكون أتقى الناس مثل أفجر الناس لأنهم متساوون، يعني لا فرق بين من يكون تقيا ومن يكون عاصيا، كلهم مؤمنون كامل الإيمان عندهم. فهؤلاء يعني ضد أولئك، وأهل السنة والجماعة عندهم صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يعطونه الإيمان الكامل كما تعطيه المرجئة، ولا يسلبونه أصل الإيمان كما تسلبه الخوارج والمعتزلة، ولا يسلبونه أصل الإيمان كما تسلبه الخوارج والمعتزلة، لا يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه خالفوا بذلك الخوارج والمعتزلة، إذا قالوا كافر أو خرج من الإيمان، فاسق بكبيرته خالفوا في ذلك المرجئة الذين قالوا مؤمن كامل الإيمان، الذين قالوا أنه مؤمن كامل الإيمان. فأهل السنة والجماعة وسط بين المفرطين والمفرطين الذين غلوا فكفروا أصحاب الذنوب وأدخلوهم في النار وخلدوهم فيها وقالوا بتقليدهم، وبين الذين فرطوا وأهملوا وضيعوا وهم الذين سووا بين أتقى الناس وأفجر الناس، والذين قال لا يضر مع الإيمان دم كما لا ينفع مع الكفر طاعة. نعم.
هل كتاب الكبائر للذهبي حصرت فيه جميع الكبائر؟
هو جمع فيه 70 كبيرة من الكبائر، لكن لا يقال أنها محصورة فيه وأنها لا تزيد على هذا المقدار، لكن رحمه الله جمع هذا المقدار الذي هو 70 من الكبائر، ولا يقال أنها محصورة فيه وأن غيرها يعني ما لم يذكره الذهبي في كتاب الكبائر لا يكون كبيرة، بل ما دخل تحت هذا الضابط الذي ذكره العلماء يقول له حد في الدنيا وتوعد عليه بلعنة أو غضب أو نار، فإن هذا هو حد الكبيرة. والدولي رحمه الله ذكر 70 كبيرة وختمها بكبيرة سب الصحابة، كبيرة سب الصحابة، ختم هذا الكتاب بالكبيرة 70 التي هي كبيرة سب الصحابة رضي الله عنه وأرضاه.
يقول بارك الله فيكم، هل تتفضلون بضرب أمثلة على الصغائر؟
الصغائر يعني كما هو معلوم الشيء مثل الشيء الذي سرقها، الشيء الذي لا يبلغ حد النصاب، هذا قال له صغيرة ما قال له كبيرة، يعني لا يكون في حد. وكذلك القول الذي يعني ليس فيه وعيد، يعني ليس فيه يعني وعيد مثل القذف، يعني شيء فيه قذف أو فيه شرك بالله أو يعني شيء يعني توعد عليه بغضب، لكن منه مثل ما ذكرت ما كان دون الكبيرة مثل الذي لم يبلغ النصاب من السرقة، يعني من أخذ شيئا يسيرا لا يبلغ نصاب السرقة ولا يكون فيه الحد، فهذا قال هنا صغير مثلا.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال مجاهد فأنزل فيها إن المسلمين والمسلمات، وكانت أم سلمة رضي الله عنها أول ضعينة قدمت المدينة مهاجرة. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل، ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسل أن أم سلمة قالت كذا وكذا.
ثم أرد أبو عيسى حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهذا يتعلق ب يعني يتعلق بالنساء، وعند قوله ولا تتمنوا فضل الله بعضكم على بعض، ولا تتمنوا فضل الله بعضكم على بعض، اللي جانا سلمة تسوي النساء كما تسمنوا وصلى الله فضله. فهذه الآية الكريمة نهى الله عز وجل عن تمني ما فضل به بعضهم على بعض، وأرشد إلى ما ينبغي أن يسلكه سؤال الله من فضله. وهذا من الأدلة التي يستدل بها على أن الشريعة إذا أغلقت باب فتحت باب بدله، بدل الباب الذي أغلق باب يفتح. هذا الباب الذي أغلق لا تتمنوا، والباب الذي مفتوح واسأل الله من فضله، والباب الذي فتح واسأل الله من فضله. أود هذا الحديث يعني اللي فيه أن الرجال يغزون ولا نغزو
وإنما لنا نصف الميراث
فنزلت ولا تمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. وجاء أنها يعني أن الرجال يبحرون والنساء لا يذكرن، فنزلت في الهجرة، نزلت من عمل
إني لا أضيع عمل
عمل من ذكر أنثى، فإن أنه ما ذكر العامل ذكر التبيين بمن، وهي أن كل عامل يعني يكون ذكر أنثى. وأمر معلوم أن الأحكام التي تأتي مفصلة هي أحكام الرجال والنساء منصوص عليها، وإذا جاء أحكام تتعلق بالرجال وهي لا يعني لا تختص بهم فالنساء يدخلن تبعا، لأن الخطاب غالبا للرجال، الخطاب يكون مع الرجال، والأحكام هي للرجال والنساء إلا ما جاء التفصيل فيه بين الرجال والنساء. إذا جاء تفصيل بين الرجال والنساء مثل الميراث ومثل العقيقة ومثل الدية ومثل مثل بول الغلام والجارية ومثل يعني الأشياء التي جاء فيها نصوص يعني تبين أحكام الرجال يعني وتميز الرجال عن النساء، فإن هذا يصار إلى التمييز، وإلا فإن الأصل هو التساوي، الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء، إلا إذا جاء شيء يخص الرجال أو يخص النساء أو يفصل بين الرجال والنساء وأن النساء كذا والرجال كذا. أما إذا جاء يعني شيء عام فالحكم للرجال والنساء. ويأتي في القرآن وفي السنة كثيرا ذكر الأحكام مضافة إلى الرجال والنساء مثلهن، ولهذا يأتي في الحديث ذكر الرجال في بعض الأحكام في الحديث، مثل قول لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، إلا رجلا كذلك المرأة، مثله المرأة التي تصوم مثلا الاثنين والخميس ووافق يوم 30 من شعبان، فإن الرجال والنساء كلهم حكمهم واحد. جاء ذكر الرجال لأنه لأن الخطاب معهم التغليق غالبا، وكذلك الحديث الذي فيه من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، من وجد متاعه في هذا الحديث يعني في قول الله عز وجل الذي فيه ما يتعلق بقول الله عز وجل ولكن من ما فضل الله بعضكم على بعض، أن أم سلمة لما قالت ما قالت نزلت يعني هذه الآية يعني يدلنا على أن كل إنسان يرضى بما قدر الله له، و يعني ويحب الخير لنفسه ولغيره، وإذا كان الشيء يتعلق بتمني شيء في الخير يعني مثل ما جاء في حديث حسد الله ثنتين، يعني رجل أعطاه الله مال وكان ينفق في سبيل الله، وآخر تمنى أن يكون له مال مثله لينفق في سبيل الله، فإنه يعني يؤجر كما جاء ذلك في الحديث، كذلك الذي أوتي الحكمة فكان يعلمها فإنه يؤجر كما جاء في الحديث، وكذلك الحديث الذي فيه أن بالمدينة الرجال ما سرتم مسيرا ولقطعتم واديا لكانوا معكم حبسهم العذر وحبسهم المرض، يعني هذا يدل على أن الإنسان بنيته يؤجر، ولكن لا يتمنى يعني زوال النعمة عن غيره، فإن هذا هو الحسد، ولا يتمنى الشيء الذي قدر الله عز وجل أنه لا يكون له، بأن مرة تتمنى أن تكون رجل فإن هذا أيضا لا يتمنى، ولكن فيما يتعلق بالأعمال وفيما يتعلق بالقرب إلى الله عز وجل الإنسان يرضى بما قدر الله له ويعمل الأعمال الصالحة المجال يعني فسيح وواسع لمن يريد الخير لنفسه سواء كان ذكرا أو أنثى. أعد الحديث الإسناد.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة أنها قالت يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال مجاهد فأنزل فيها إن المسلمين والمسلمات. وكانت أم سلمة أول ضعينة قدمت المدينة مهاجرة.
يعني أنزل أن المسلمين والمسلمات التي فيها ذكر الرجال والنساء في عشر جمل. يعني عشر جمل فيها ذكر الرجال والنساء وفي آخرها أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم أيضا الرجال والنساء مغفرة وأجرا عظيما. وكل هذه الأعمال تتعلق بالرجال والنساء. وكل عمل يعمله رجل أو يعمله امرأة فإن الله تعالى أجر عليه الأجر العظيم. إيش بعده؟
قال أبو عيسى هذا حديث مرسل رواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسل أن أم سلمة قالت كذا وكذا.
نعم يعني أنه من كلام أم سلمة وأن أم سلمة قالت يعني كذا أنه أضاف إلى أم سلمة. والمرسل مرسل هنا المنقطع لأن المرسل يأتي أحيانا ومشهور عند المحدثين أن المرسل هو الذي يقول في التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهذا ليس من هذا القبيل لأن هذا فيه أم سلمة مذكورة وإنما الكلام في الانقطاع يعني بين يعني مجاهد وبين أم سلمة.
قال حدثنا ابن أبي عمر
هو محمد بن يحيى العدني المكي وهو صدوق أخرج له مسلم
الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن سفيان
هو بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن ابن أبي نجيح
وهو عبد الله بن أبي نجيح ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن مجاهد
وهو بن جبر المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أم سلمة
وهي هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين قد أخرج حديثها أصحابه في الستة.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن رجل من ولد أم سلمة.
عمرو بن دينار هو المكي وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. وعن رجل من ولد أم سلمة هو سلمة اسمه سلمة ابن عبد الله ابن عبد الله ابن سلمة ابن عبد الله بن عمر ابن أبي سلمة ذكر يعني في بعض الكتب عند الحاكم نشوف الشارح ذكره. وهما قبول أخرجه الترمذي.
عن أم سلمة قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة فأنزل الله تعالى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.
لأنها هي مهاجرة وتسمع الكلام في الرجال المهاجرين وكذا وقالت لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة وهي كانت مهاجرة فأنزل الله إني لا أضيع عمل عاملكم من ذكر أو أنثى. يعني من عمل الآية
إني لا أضيع
عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ومن المعلوم أن من أفضل أعمال الهجرة ومن حصلت منه من ذكر أو أنثى الله تعالى لا يضيع ذلك العمل على عامله سواء كان ذلك العمل العامل ذكرا أو أنثى. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم بس هي جاءت يعني تبعا لأن الأول لا تمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض والحديث واحد فيه هذا وفيه هذا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم الحق ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول الأخ يذكر النووي رحمه الله كثيرا في شرحه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيما لا يوحى إليه ودلل على ذلك ونسبه لجماهير أهل الأصول وجعل من ذلك حديث جابر الذي مر معنا.
حديث جابر كما هو معلوم جاء في وحي نفس الحديث في ذلك الوحي أنه سكت ثم أنزل الله عليه يوصيك الله في أولادك. لكن نعم هو يجتهد لكنه لا يقر يعني لا يقر إلا على حق. إذا اجتهد فإنه يعني لا يقر يعني إلا على حق عليه الصلاة والسلام.
يقول أحسن الله إليكم، يرى بعض أهل العلم أن الزواج من الكتابيات في هذا العصر شبه محرم لندرة وجود المحصنات منهن، فما قولكم؟
على كل الأصل، أقول الأصل يعني هو الزواج حتى يعني يعرف عدم الإحصان، حتى يعرف عدم الإحصان، فإذا عرف يعني عدم الإحصان يعني قد تكون ذكرا وتكون يعني محسنة، يعني فالأصل هو الجواز يعني كما كان في الأول، يعني الحكم مستمر ومستقر ولا يصار إلى خلافه إلا إذا عرف ما يدل على خلافه كأن تكون أنها غير محسنة. أما إذا كان يعرف أنها محسنة وإنما هي ما عرف عليها سوء، سيما إذا كانت ذكرا أن تتزوج، فإن الحكم واحد ومستقر.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.